بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام ولا زال أيها الأحبة في أقسام المعرفة، وقلنا بأن هناك سؤال يتبادر إلى الأذهان، وهو أننا إذا كنا ندرك بعقولنا أن هناك مدركات لا تقبل الخطأ والترديد والشك، وفي نفس الوقت وفي عين الوقت هناك مدركات يدركها العقل ولكنها غير مطابقة للواقع، أي قابلة للخطأ والشك والترديد ولا تطابق الواقع تماما، فما السر في ذلك؟ ما السر بين التفاوت والتمايز بين هذين النوعين من الإدراكات، الأول الذي لا يقبل الخطأ والثاني الذي يقبل الخطأ؟ هل هناك ضابطة أو معيار يجعلنا نميز الحقيقة من الخطأ، الصح من الخطأ، الصواب من الخطأ؟ أكو ضابطة؟ قلنا أننا لا نستطيع أن نجيب على هذا السؤال إلا بعد أن نتعرف على أقسام العلم، مع أن غيرنا اللي هو ديكارت أو أمثاله حاولوا أن يجيبون على هذا التساؤل بأجوبة ولكنها غير تامة، ليست تامة، مر الكلام في الدرس السابق. ولذلك بدأنا في تقسيم العلم وقلنا بأن العلم ينقسم تبعا للواسطة وعدم الواسطة إلى قسمين، علم حضوري وعلم حصولي. الحضوري هو الذي لا يحتاج إلى توسط شيء بين المدرك والمدرك، بين العالم والمعلوم، بل هو نفس المعلوم حاضر بعينه عند المدرك، عند العالم. والعلم الحصولي عكس ذلك، وهو ما يحتاج إلى واسطة بين المعلوم وبين العالم. هذه الواسطة شنو؟ مو محل كلام، لكن لابد من وجود واسطة حتى تنقل صورة المدرك إلى المدرك، صورة المعلوم إلى العالم. زين، وكان الكلام حول العلم الحضوري، وهل أن العلم الحضوري يقبل الخطأ أو لا؟ وقلنا بأنه العلم الحضوري لا يقبل الخطأ، وبذلك نكون قد أجبنا ضمنا على هذا التساؤل بأن المصحح والمعيار والميزان لقبول بعض الإدراكات للخطأ وعدم قبولها هو شنو؟ هو إذا كان علمنا بها علما حضوريا فلا تقبل الخطأ، يقينا لا تقبل الخطأ لأنه لا مجال للخطأ، لأنه يستحيل الخطأ. وإذا كان علمنا بالأشياء علما حصوليا من الممكن أن تطابق الواقع ومن الممكن أن لا تطابق الواقع. إذا كانت الواسطة التي بين المعلوم والعالم تنقل الصورة كما هي بتمامها كان المعلوم مطابقا للواقع، وإذا كانت الواسطة تخادعنا تأتي بصورة غير الصورة الموجودة حقيقة، هسه شنو الأسباب؟ ليش؟ هسه راح يجينا إن شاء الله تعالى. فإذا كانت الصورة غير مطابقة للواقع كان هناك خطأ في العلم الحصولي، هذا مرة في الدرس السابق. اليوم ما عندنا في شيء جديد، نفس السياق يعني يريد أن يتحدث عن السر في عدم قبول العلم الحضوري للخطأ، وقد تحدثنا عنه إجمالا ولكن اليوم نركز على هذا المطلب. إحنا البارحة إذا تذكرون أحبائي جزاكم الله خير ذكرنا نقطة مهمة، وهي أنه من مميزات العلم الحضوري أن وجوده العلمي هو عين وجوده العلمي، صح؟ وجوده العيني عين وجوده العلمي، وهذا أخذناه سابقا في المنطق، وقلنا بأن من الفروقات بين العلم الحصولي والحضوري أن العلم الحصولي الوجود العلمي والخارجي له يختلف عن الوجود العيني له، بينما العلم الحضوري لا، تطابق بين الوجود العيني والوجود العلمي. زين، يقول هذا التطابق بين الوجود العيني والوجود العلمي للعلم الحضوري هو السبب في عدم قبول العلم الحضوري للخطأ، واضح أحبائي؟ لأنه هناك تطابق بين نفس المعلوم وبين العالم، ماكو فرق، نفسه حاضر مدرك من كل جهاته وحيثياته، فلا مجال للخطأ. من أين يأتي الخطأ؟ لأن نفس المعلوم عندما يقول وجود العين شنو معناهم؟ عين المعلوم، هذا عين المعلوم ونفس المعلوم حاضر، فبعد من أين يأتي الخطأ؟ ماكو واسطة اللي هي الحواس أو الذهن أو الخارج أو التخيل أو الوهم، ماكو وسائط تخلي مجال للخطأ. ولذلك قلنا بأن العلم الحضوري لا يقبل الخطأ. ولذلك يقول السر في عدم قبول العلم الحضوري للخطأ بهذا التوضيح الذي قدمناه للعلم الحضوري والعلم الحصولي وما بينهما. يوم قلت لك ما عندنا شيء نحاول نمشي بالعبارة، بهذا التوضيح الذي قدمناه للعلم الحضوري والعلم الحصولي وما بينهما من فرق. شنو الفرق؟ أنه ذاك العلم الحضوري بلا واسطة والعلم الحصولي بواسطة. هذا وجود العلم نفس وجود العين، وذاك أكو فرق بين وجود العلم والعين. زين، يعرف لماذا يكون العلم بالنفس والعلم بالحالات النفسية وسائر العلوم الحضورية. طبعا العلم بالنفس علم حضوري أو لا؟ علم حضوري. زين، العلم بحالات النفس وقواها، الإدراك، الخوف، الحب، الألم، أيضا علم حضوري. وسائر العلوم الحضورية الأخرى، يعرف لماذا تكون هذه العلوم مستعصية على الخطأ. ليش؟ وذلك تعليل. هذا تعليل. علل السر في عدم قبول العلم الحضوري للخطأ. هذا سؤال بالامتحان، ما أدري متى الامتحان، قريب إن شاء الله. علل، يقول وذلك لأن نفس الواقع العيني، يعني الوجود العيني في هذه الموارد، يا موارد علم النفسي، العلم بالنفس والعلم بالحالات النفسية وسائر العلوم الحضورية، يكون مورد الشهود. نفس الواقع العيني والوجود العيني يكون موردا للشهود، وإذا كان موردا للشهود لا مجال للخطأ أو الزلل أو عدم التطابق في الواقع. زين، بخلاف موارد العلم الحصولي، فإن المفاهيم والصور الذهنية تؤدي فيها دور الواسطة، وقد لا تتطابق بشكل كامل مع الأشخاص والأشياء الخارجية. التفتوا يا أحبائي، شوفوا، مرة واحد عطشان، زين، نفس العطش حاضر وين؟ في ذاته. نفس العطش حاضر في ذاته، ولذلك لا يقبل هذا الأمر الخطأ. نفس العطش حاضر. هسه واحد عطشان، يا ما متريق من عندكم، واحد ما متريق جائع، نفس الجوع حاضر، نفس العطش حاضر، هاي واضحة المسألة. زين، مرة واحد شنو عطشان، التفتوا أحبائي، ولكن يرى قدحا فيه ماء في الخارج. صورة القدح في الخارج والماء في الخارج هي نفسها الموجودة في داخل النفس هاي الحالة؟ أكيد لا. بدليل أنك عندما ترى صورة القدح في الخارج لا يرتفع العطش ولا ترتوي ولا يعني ما يترتب عليه الآثار. واضح أحبائي؟ ماكو ربط وعلاقة بين صورة القدح في الخارج والعطش الداخلي إلا شيء واحد، وهو الصورة. ملتفتين أحبائي أو لا؟ ولذلك وجود العلم الحصولي العيني للقدح اللي هو الصورة الذهنية الموجودة في الذهن تختلف عن الوجود العين العلمي للعلم الحصولي في الخارج اللي هو نفس القدح. هذا نفس القدح يجوز من 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 ستيل، من قزاز، من خشب، من طابوق، صح لو لا؟ لكن الصورة الذهنية للقدح في الذهن ايش بيها؟ صورة مجردة ما بيها أبعاد. فصار أكو فرق بين الوجود العلمي الخارجي والوجود العيني. بينما نفس العطش، لا، نفس العطش نفس، انصح التعبير، نفس أبعاد العطش، نفس ماهية العطش، نفس شكل العطش الموجود في الذهن في النفس هو شبيه، هو حاضر عندك، فلا مجال للخطأ والاشتباه. واضح أحبائي؟ زين، وبعبارة أخرى، إن الخطأ في الإدراك لا يتصور إلا في حالة ما إذا كانت واسطة بين الشخص المدرك والذات المدركة، بحيث إن العلم لا يتحقق إلا بفضلها. بفضل شنو؟ بفضل تلك الصورة والواسطة، بفضل الواسطة. زين، فإذا كان العلم لا يتحقق إلا بفضل الواسطة، الخطأ وين راح يصير؟ جاوبوني.
بالواسطة.
بالواسطة، مو بنفس العلم ولا بنفس المعلوم ولا بنفس العالم، بالواسطة. مثلا إذا تنظر من بعيد إلى الصحراء شنو تشوف؟ تشوف ماء، خصوصا إذا كان الجو حارا تشوف ماء. هذا اللي أنت بالبداية ما عبالك سراب، وإلا إذا كان سرابا هل تركض خلفه؟ لا تركض. ترى ماء، ولكن كلما تقدمت إلى الأمام وجدته شنو؟ سرابا، لا شيء. زين، الخطأ وين صار؟ بالواسطة اللي هي شنو؟ القوة المبصرة. القوة المبصرة هاي اللي هي أخطأت، تصورت من شدة تعبها وعطشها وحرارة الجو. شوف هاي العوامل اللي خلت هناك خطأ. الجو حار والصحراء مستقيمة خلينا نقول هيجي، وانت عطشان وتعبان يرحمكم الله. كل هاي العوامل أدت إلى شنو؟ أن القوة المبصرة تخطئ في تشخيص المعلوم، اللي هو المعلوم شنو؟ أرض مستوية جرداء، وإذا به يتصور بأنه ماء، يعبر عنه القرآن كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا مضمون الآية جاءه لم يجده شيئا. مضمون الآية لم يجده شيئا، ليش؟ لأن هناك خطأ بالواسطة، الواسطة نقلت إلى الذهن شيئا خطأ. واضح أحبائي؟ أو هذا المثال اللي ضربوه بالفيزياء مال القدح، أحسنت، القدح اللي بقلم أو ملعقة مكسورة، فهذا الخطأ وين؟ بالواسطة أو بالحواس. عموما في مثل هذه الصورة يرد هذا السؤال، هل هذا المفهوم يا صورة أحبائي التفتوا في صورة العلم الحصولي وجود الواسطة، يرد هذا السؤال، هل هذا المفهوم الذي يقوم بدور الواسطة بين المدرك والمدرك يعكس المدرك بدقة ويتطابق معه أم لا؟ زين سؤال، ليش ما نخلي نفس هذا التساؤل بالعلم الحضوري؟
ماكو واسطة،
أحسنت، لأنه ماكو واسطة أصلاً، ماكو واسطة، هو عينه حاضر. وما دام لم يثبت أن هذا المفهوم مطابق للذات المدركة، المفهوم ياهو الواسطة مطابق للذات المدركة بشكل دقيق، فإنه لا يحصل يقين بصحة الإدراك، ومن هنا يأتي الخطأ، ومن هنا يأتي الخطأ وعدم التطابق في الواقع. زين، واحد يتباوع من بعيد يشوف لفت شكل، يقول أنا على يقين، شوف التفتوا، على يقين بأن فلان منه شيخ مثلا علاء، أنا أعتذر ما أعرف أسماءكم، بس شيخ عباس، شيخ علاء، شيخ عبد الزهر، مو هاي ورد درس الراد واحد، أنا على يقين بأنه اللي إجا منه شيخ علاء، أتباوع من بعيد وإذا بي شيخ عباس مثلا، ليش؟ لأنه تقريبا نفس الشكل من بعيد، لكن أنا شوف ايش قلت بالبداية، على يقين، يعني شنو؟ أدعي بأن هذا العلم مطابق للواقع، أدعي به مطابق، لكن لما نتقرب الشيخ شو تبين؟ تبين أن هناك خطأ، الخطأ منين نشأ؟ من الواسطة، هذا اللي هو المفهوم اللي جبته وخليته ويا أحبائي؟ هاي الصورة الذهنية لشيخ علاء اللي جبتها وخليتها بذهني، هاي الواسطة خاطئة مو صحيحة، ولذلك قد يشتبه الإنسان ويدعي بأن علمه مطابق للواقع، ولكنه يتبين في نهاية المطاف أنه غير مطابق للواقع لتوسط شيئا. لكن إذا واحد حاضر يابا أنا متيقن بأنه أنا جوعان، بعد أنت خود تقول لي إيش مدريك، شنو الدليل على ذلك، أنت احتمال غلطان، أكو هيك شيء أسئلة، ماكو هيك تساؤلات. زين، لا هو السحر هو شنو أصلاً؟ السحر، السحر عبارة عن إيهام الطرف المقابل بوجود شيء لا واقع له.
أنت شو بهدف؟
بلي
شيخ
قد إذا بلي يخيل إليه
واقع، يعني
إيه بلي هذا إذا ادعينا شيخنا هو أكو تحقيق بمسألة السحر، مو محل كلام، هاي بالمعاملات يقولون السحر هل هو واقع أصلاً وأنت تشوف خلاف الواقع، لو هو أصلاً تخيل ما له واقع، أكو فرق بينه. عموما على كل الحالين هو الخطأ بالواسطة لأنه علم الحصولي، ماكو مشكلة، أي عموما. وأما في حالة ما إذا كان الشيء أو الشخص المدرك حاضرا بوجوده العيني ومن دون أي واسطة عند المدرك، وله معه وحدة أو اتحاد، فإنه عندئذ لا مجال لفرض الخطأ. هاي وين الوحدة والاتحاد بين العالم والمعلوم؟ في العلم الحضوري. زين، ولا يمكن السؤال، وأصلاً السؤال خطأ يكون، هل إن هذا العلم يطابق المعلوم أم لا؟ لأن العلم في هذه الحالة هو عين المعلوم، وضمن ذلك اتضح معنى صحة الإدراك وكونه حقيقياً، وما يقابل ذلك من معنى كونه خطأ. يعني جاوبنا على التساؤل في البداية، أي إن الحقيقة، شنو تعريف الحقيقة؟ عبارة عن ذلك الإدراك المطابق للواقع بحيث يعكسه تماماً. زين، والخطأ عبارة عن الاعتقاد غير المطابق للواقع. يعني شنو؟ يعني الحقائق فقط العلم الحضوري؟
لا،
العلم الحضوري والعلم الحصولي إذا طابق الواقع. زين، واضح إن شاء الله أحبائي؟ ما بيشي هذا. زين، مرافقة العلم الحصولي للعلم الحضوري. أيضا سبق وقد أخذتم في المنطق بأن كل علم حصولي لابد أن يرجع إلى شنو؟ علم حضوري، يرجع إلى علم حضوري. هذا يريد يقول شنو العلاقة بين العلم الحصولي والعلم الحضوري؟ أكو علاقة بين العلم الحصولي والحضوري أم أن كلاهما منفصل عن الآخر ولا دخل لأحدهما بالآخر؟ يقول المصنف، نجد من اللازم علينا هنا أن نذكر أو نذكر بملاحظة مهمة. ليش قال نذكر؟ باعتبار مرة علينا زين أن كل علم حصولي له جهة حضورية، أو كل علم حصولي ينتهي إلى علم حضوري كما قرروا في المنطق. زين، نجد من اللازم علينا هنا أن نذكر بملاحظة مهمة، وهي أن الذهن مثل جهاز ذاتي، جهاز ذاتي الحركة، مثل جهاز ذاتي الحركة. شنو جهاز ذاتي الحركة؟ يصور دائما المعلومات الحضورية ويأخذ منها صورا أو مفاهيم ثم يقوم بتحليلها وتفسيرها. يقول الذهن، هذا الذهن الموجود عندنا عبارة عن جهاز مصور، لكن تصويره ذاتي مباشر لحظي. شلون؟ يقول كل صورة، كل مفهوم يمر على الذهن، كل شعور، كل إحساس يصوره مباشرة، وإذا صوره إذا أراد أن ينقله للآخرين الصورة شبيهة موجودة عنده، صح ولا لا؟ مثل ما ضربنا لكم مثال، أنا خفت، الخوف شنو؟ علم حضوري لو حصولي؟ حضوري. زين، أريد أنقل اليوم لكم الحادثة، البارحة أنا من مطرة الدنيا وطفت الكهرباء خفت، شلون راح أنقلها؟ راح أنقلها بالصور. الخوف راح انتهى، أنا مو خائف، لكن الصورة الذهنية التي صورها الذهن عن الخوف في تلك الليلة يقدر يستحضرها الذهن الآن وينقلها لمن للآخرين، فصار علم حصولي لو حضوري؟ صار علم حصولي. واضح أحبائي؟ ولذلك شلون ننقل الأحاسيس الحضورية للآخرين؟ ننقلها بعلم حصولي. شلون؟ لأن الذهن له خاصية وقابلية أودعها الله تعالى فيه، وهي تصوير كل حالة حتى ولو كانت حضورية. ملتفتين أحبائي؟ وهي من النعم الكبيرة اللي أنا وأمثالي من العصاة ما ملتفتين لها. أغلب الناس الغافلين عن الله تعالى ما يلتفت لهذه الأمور. أنت ملتفت إلى أن الله تعالى يصور كل لحظة من لحظاتك، كل فكرة من أفكارك، طبعا بها أيضا حجة على الإنسان بيوم القيامة، أنه كل هاي أفكارك، كل تصوراتك، إنا كنا نستنسخ. وصح القرآن يقول ما كانوا يعملون، لكن حتى ما كانوا يفكرون، ما كانوا يتصورون، كل هاي الأفكار شبيهة مصورة، الله تعالى حاضر عند هاي الأمور. فأنت أيها الإنسان الله أعطاك هاي النعمة اللي هي شنو؟ نعمة الذهن. وإلا إذا الذهن ما موجود وأرد أنقل هاي الحالات للآخرين، شلون أنقلها؟ أنا مثلاً هسه قد واحد يقول لمن تنقل الخوف؟ أنا مثلاً تألمت والألم ذبحني، أذاني، أرد أروح للطبيب أنقل له الحالة، إيش أسوي؟ إذا الذهن ما صور حالة الألم، شلون أنقل هاي الحالة للطبيب؟ بينما أنا بكل بساطة أجي وأقعد قدام الطبيب وأقول له أكو ألم بكبدي أو كليتي أو معدتي أو براسي، صح لو لا؟ شلون نقلت هذا الألم؟ قد يكون الألم حاضر في نفس اللحظة، وقد يكون الألم غاب عني وراح، ولكن أريد أنقله للطبيب أقول له أنا عندي هيك مرض مثلاً. ملتفتين أحبائي؟ فهاي النعمة الإلهية اللي هي الذهن يصور كل التصورات والأفكار ويخليها بخانة، يسميها خانة الصور والمفاهيم الذهنية، يمتى ما يريد ينقلها للآخرين يستطيع أن ينقلها للآخرين ببساطة. زين، ويأخذ منها صورا أو مفاهيم ثم يقوم بتحليلها وتفسيرها. مثلا عندما نصاب بحالة خوف، فإن ذهننا يلتقط صورة لحالة الخوف هذه بحيث يستطيع أن يستعيدها بعد انتهائها، انتهاء حالة الخوف ببساطة. زين، التفتوا أحبائي، لما واحد هسه الآن قاعد ورأسا يجي واحد يخوفه، خو ما يقول له بس دقيقة خلي أتصور خلي أخاف، خو رأسا يخافه، صح له ولا؟ زين، لكن وراء لحظة وراء دقيقة ويريد ينقل هاي الحالة، الصورة موجودة فينا. شفتوا الفرق بين الأمرين؟ ولذلك يقول حالة الخوف حالة حضورية، ما يحتاج أنه نستحضر إلا شنو؟ صور ذهنية، لكن نقلها للآخرين بعد فترة، نقل علتها، نقل سببها، هذا كله يحتاج إلى صور ذهنية. مثلا عندنا عندما نصاب بحالة خوف، فإن ذهننا يلتقط صورة لحالة الخوف هذه بحيث يستطيع أن يستعيدها بعد انتهائها. زين، كما أنه يا هو الذهن يدرك المفهوم الكلي للخوف، وهي فائدة من الفوائد أيضا. طبعا بالخارج سؤال أحبائي، بالخارج أكو كليات لو جزئيات؟ بالخارج ماكو شيء اسمه كلي، ماكو شيء اسمه كلي، بالخارج كل جزئيات، لكن الذهن يجمع هذه الجزئيات والجامع بينها ويضع لها أمرا كليا. إيش أخذت تعريف الكلي؟
ما لا يمتنع فرض سلطة على
غيره، ولو بالفرض، حتى لو الذهن يفترض إلى مفهوم كلي، ولا هو ماكو شيء اسمه كلي. التفتين أحبائي، بالخارج ما عندنا شيء كلي، كلها جزئيات يجمعها الذهن يحطها بمفهوم كلي، حتى ولو أن هناك لا توجد جزئيات بالخارج، الذهن هم عنده قابلية يخلي مفهوم كلي فرضي بالفرض. التفتين أحبائي، زين، كما أنه يدرك المفهوم الكلي للخوف ويضم إليه مفاهيم أخرى ويخرجها بصورة جملة، مثل من يقول أنا أخاف، لدي خوف، الخوف موجود في، خفت من الظلام، خفت من الوحش، كل هذه المفاهيم شبي هو يخليها بخانة المفهوم الكلي للخوف في ذهنه. وبسرعة غريبة أيضا يفسر طروء هذه الحالة النفسية على أساس معلوماته السابقة ويعين علة ظهورها. لكن الفرق شنو؟ يعين علة ظهورها ويفسرها بعلم حصولي، يدركها بعلم حضوري. هذا الفرق المهم. يفسر طروء هذه الحالة النفسية، ليش قال بسرعة غريبة؟ يريد يقول هاي مشابه للعلم الحضوري، وإلا هي شنو؟ علم حصولي. يفسر بسرعة غريبة طروء هذه الحالة النفسية على أساس معلوماته، هذا علم حصولي. ويعين علة ظهورها، علم حصولي، لكن نفس إدراكه علم حضوري.
بلي شيء قصدك يعني شفنا الصورة اللي بالذهن هي عبارة عن علم حضوري؟
طبعا طبعا طبعا، هذا ذكرناه في الدرس السابق شيخنا، قلنا بانه نفس الصوره والمفاهيم شبيهه، علم النفس بها علم حضوري، لكن ادراكها والتعبير بها وانشاء تعبير للاخرين هذا علم حصولي. زين، ان كل هذه الافعال والانفعالات الذهنيه التي تتم بسرعه فائقه هي غير ادراك، هذا اللي يريد يركز عليه، هي غير ادراك حاله الخوف والعلم الحضور به، وان كانت سريعه وان كانت حاضره لدى الذهن وبسرعه الذهن فهمها، لكن مو علم حضوري. التفتوا احبائي. زين، ولكن مقارنتها ومعاصرتها للعلم الحضوري، هو شنو عنوان الكلام؟ مرافقه العلم الحصولي للعلم الحضوري. هسه خاف واحد يقول بانه العلم الحصولي برا بالخارج يلا يرافق، لا، يقول لا، حتى بالذهن العلم الحصولي شبيه يرافق العلم الحضوري. زين، ولكن مقارنتها هاي الصور الذهنية والانفعالات ومعاصرتها للعلم الحضوري قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى الوقوع في الاشتباه. التفتوا أحبائي. زين، فيتخيل الشخص أنه كما يدرك نفس الخوف بالعلم الحضوري فإنه يدرك علته أيضا بالعلم الحضوري، بينما قبل قليل إيش قلنا؟ إدراك علته بمن؟ بالعلم الحصولي. إدراك علته بالعلم الحصولي، طروء الحالة عليه بالعلم الحصولي، تحليله بالعلم الحصولي. واضح أحبائي؟ ضربنا مثال، رأسا أنت واقف، جاك واحد وسوالك فت حركة، رأسا خفت، نفس الخوف علم حضوري، لكن تفسيرك لهذه الحالة حصولي. مثلا علة الخوف قد تكون انت ما خفت من ايده اللي سواها لك او الحركة، خفت مثلا طفى الضوء رأسا، هاي مثال قد يكون اقرب، رأسا مباشرة طفت الكهرباء، صارت الدنيا ظلمة، انت خفت، نفس خوفك هو علم حضوري. تفسيرك لعلة الخوف شنو؟ شنو تفسيرك لعلة الخوف؟ انت قلت بانه الظلمة، الظلمة تخوف؟ ما تخوف، انت اعتبرت الظلام هو علة للخوف، بينما هو الظلام ما يخوف. او مثلا انت بيوم أظلم ويخلون يمك واحد ميت، يخلون يمك واحد ميت، انت ايش تتصور؟ تتصور خوفك منين؟ من هذا الميت. تعال انت بالنهار وقعد يمه، تخاف من عنده ولا ما تخاف من عنده؟ شو السبب اللي خلاك تخاف منه بالظلمة؟ السبب هو انك تصورت وتخيلت بان علة خوفك هو شنو؟ هو هذا الميت، بينما هو ماكو شيء. يعني هذا خطأ، الخطأ بمن صار؟ بالعلة اللي هي شنو؟ علم حصولي. رجاء ركزوا على هاي النقطة، هذا علم حصولي، ولا يجي واحد يعترض يقول انتم قلتوا العلم الحضوري ما يقبل الخطأ، فشلون صار خطأ عندي؟ نقول هذا الخطأ مو بنفس العلم الحضوري، مو بنفس الخوف، بعلة الخوف، بتفسيرك لعلة الخوف. واضح؟ واضح لو أكون. فيتخيل الشخص أنه كما يدرك نفس الخوف بالعلم الحضوري فإنه يدرك علته أيضا بالعلم الحضوري، بينما الذي يدركه بالعلم الحضوري إنما هو أمر بسيط عار عن أي صورة أو مفهوم وخال عن كل تفسير. مو أنا جبت تفسيرات كثيرة، لا، هو ما بي تفسير أصلا. زين، ولهذا لم يكن فيه مجال للخطأ. وأما التفسير المقارن له فهو من قبيل الإدراكات الحصولية. هاي التفسير المقارن يعني شنو؟ يعني علة الخوف، سبب الخوف، طروء الحالة التي تريد أن تنقلها للآخرين عن الخوف، وهي بذاتها لا تتمتع بضمان لصحتها ومطابقتها للواقع. شو يريد يقول أحبائي بكلمة واحدة؟ يريد يقول بأنه الخوف يختلف عن علته، الحب يختلف عن علته. ليش؟ لأن علته قد تكون موهومة أنت جبتها وخليتها. ولذلك يأخذون بالبداية بالفلسفة يتصور ما ليس بعلة علة، يتخيل ما ليس بعلة علة، فالخطأ وين صار؟ الخطأ صار بتصورك للعلة، ولا هي العلة شبيهة لا تنفك عن المعلوم، لكن تخيلي للعلة صار به خطأ، هاي لا أكثر ولا أقل. فالتخيل للعلة لأنه علم الحصول يصير به خطأ، بينما نفس الخوف نفس الحب نفس الجوع لا يطرأ عليه الخطأ. وبهذا يتضح لدينا كيف ولماذا تقع الأخطاء. طبعا هاي هاي خلوا جواها خط، هاي عبارة مسامحية، عبارة بها تسامح. ولماذا تقع الأخطاء في بعض العلوم الحضورية؟ العلم الحضوري ما يقع به الخطأ، لكن نقدر نقول تخيلنا لوقوع الأخطاء بالعلم الحضوري. إحنا نتخيل بأنه ذيك علوم حضورية فنتصور بها خطأ، ولا هو بالواقع ماكو علم حضوري به خطأ، مستحيل أن يخطئ العلم الحضوري، وإلا ننسف كل ما قدمناه. ملتفتين أحبائي؟ ولذلك هذه العبارة بها مسامحة. مثلاً أحياناً يشعر الإنسان بالجوع ويتخيل أنه بحاجة إلى الطعام. هسا التفتوا أحبائي، شوفوا هذا المثال. شعورك بالجوع حضوري لو حصولي؟ حضوري واضح. شوفوا المثال، يتخيل أنه بحاجة إلى الطعام بينما هي رغبة كاذبة وليس هو بحاجة إلى الغذاء في تلك الحالة. شلون؟ رجاءً انتبهوا إياه. شلون؟ هو غير شعر بالجوع، غير محتاج إلى الطعام. التفتوا إياه، واحد يدخل إلى مكان معين وإذا بيشم رائحة طيبة جدا، إيش راح يصير عنده؟ شعور بالجوع، صح لو لا؟ أول ما تشم رائحة طيبة تشعر بأنك محتاج إلى أنك تأكل أو لا. واحد يطب وإذا بيشوف سفرة عليها ما لذة وطاب. هسا تخيلوا وياي، تخيلوا أنه أكو سفرة عليها ما لذة. هسا ما أعرف شو تحبون أنتم، نخلي قدامكم ما لذة وطاب من الأكل. أكو واحد بيكم شعر بالجوع لو لا؟ يشعر بأنه حالة لا إرادية تجي، شنو؟ بأنه جوعان. يعني شنو معنى جوعان؟ يعني محتاج أنه يروح يأكل. لكن بمجرد أن تغيب هاي الصورة يشوف نفسه بأنه ما جوعان. ملتفتين أحبائي؟ زين، الخطأ وين صار بالعلم الحضوري اللي هو نفس حضور الجوع؟ يقول لا، يقول الجوع حضر صح، لكن علته كانت خاطئة. علته اللي قالت بأنه، علته شنو؟ علته رؤية المائدة أو شمام ريحة المائدة، رائحة المائدة. هاي ايش خلتني؟ خلتني اتخيل بانه انا محتاج الى اكل. ملتفتين؟ وجابت حالة الجوع وشفتها. رجاء التفتوا وياي، يعني الجوع حاضر صح، ما بي خطأ، الجوع حاضر، لكن حضوره ليس لانك جائع، ولكن لسبب اخر وضعته العلل والاسباب الكاذبة الخارجية. صارت واضحة الفكرة اللي يريد يقولها؟ فالخطأ وين صار؟ مو بالعلم الحضوري، بتخيل علل معينة اتصورت بانه هي هاي العله الحقيقيه للعلم هو. لذلك يقول
شلون يعني لا جاء لاني لست جاء؟ شلون
يعني هسه انت ما مار بيوم من الايام بهيك حاله انه تتصور انت محتاج الى طعام، تروح للطعام تاكل لقمه واحده تشبع، تقول انا شبعان اصلا. شنو اللي خلاك تتصور انك محتاج الى طعام؟ حاله كاذبه، صوره كاذبه. هاي الصوره الكاذبه نفس حضور الجوع؟ لا، مو نفس حضور الجوع. ولو حضور الجوع شنو يعني؟ مو فد حضور خلينا نقول تكويني، يعني لابد لك بمجرد ان يحضر الجوع عندك؟ لا، هو حضور. احنا اهم شيء عندنا الحضور. هذا الحضور هو صح نفسه حضر، لكن قد تكون علته خاطئه وقد تكون علته مصيبه. اذا واحد كان جوعان وصدق بطنه فارغه، صدق ياكل وتمتلئ معدته. ولذلك شو يقول؟
شفنا اذا علته خاطئه ما راح يترتب المعلومه الجوع. لا تختلف عن المعلوم، ما راح يترتب المعلوم الا خاطئ، ما راح ينتج.
لا شيخنا، بس التفت الجوع. بس التفت، احنا ايش قلنا؟ قلنا حضور نفس الجوع هذا التام وحاضر وحاصل، لكن الخطا وين صار؟ هو اذا كانت علته هو اكيد ما يحصل خطا، لكن احنا تخيلنا بانه هاي علته. وش قاعد يقول؟ ويتخيل انه بحاجه الى طعام. قبل قليل ايش قلنا؟ الخطا وين راح يصير؟ تخيل ما ليس بعله عله. هو يتخيل بانه هاي عله الجوع، لكن هي مو علة الجوع. واضح شيخنا؟ لكن الجوع لا اراديا حضر عندك لانه تخيلت لعله معينه وتبين بان هذه العله ايش فيها خاطئه. واضح شيخنا؟ خلينا نقرا العباره. مثلا احيانا يشعر الانسان بالجوع ويتخيل انه بحاجه الى الطعام. ليش قال؟ ليش ما قال يتخيل بانه جائع وتحضر عنده حاله الحاجه للطعام؟ لانه شعوره بالجوع هو شنو؟ علم حضوري، بينما الحاجه للطعام علم حصولي. عله هاي عله لكنها شبيهة، عله متخيله، عله كاذبه، عله غير حقيقيه. ويتخيل أنه بحاجة إلى الطعام بينما هي رغبة كاذبة وليس هو بحاجة إلى الغذاء في تلك الحال. زين، شنو اللي خلاه يتخيل حالة الجوع؟ سبب مر عليه من الأسباب، قد شاف المائدة، شم ريحة المائدة، واحد حشال على الأكل. زين، سر ذلك، شنو سر ذلك؟ أن ما أدركه بالعلم الحضوري وهو لا يقبل الخطأ هاي ثابتة، هو ذلك الإحساس الخاص الذي يقبل الخطأ. ملتفتين أحبائي؟ الإحساس الخاص يقبل الخطأ، مو العلم الحضوري يقبل الخطأ، ولكن رافق ذلك الإحساس تفسير قام به الذهن على أساس مقارنته بسائر الإحساسات السابقة. يريد يقول أحبائي أنه الذهن من الله تعالى، تفتوا يا رجان، من الله تعالى بهاي الخاصية والقدرة الهائلة السريعة مباشرة يفتي، مباشرة يحكم، بمجرد أن يحضر الجوع يحكم بأنك جائع. حكم الذهن قد يكون خاطئ وقد يكون مصيب، هذا اللي يريد يقوله، لكن نفس الجوع لا، هذا دائما مصيب، دائما مطابق للواقع. لكن حكمنا هذا الذهن مباشرته للحكم بأن هذا علة أو لا قد يطابق وقد لا يطابق. لذلك يريد يأكد، يقول يا بترى لازم بالنهاية نأكد على تمييز العلوم الحضورية من غيرها من الإحساسات اللي هي حكم الذهن أو شعورنا الحصولي بالأمور الأخرى. ولذلك شي يقول، يقول فأفتى، يا هو الذهن، ذهن مجتهد، بأن علة هذا الإحساس هي الحاجة إلى الغذاء، بينما هو التفتوا أحبائي، رجال التفتوا وياي، أكو علة، أكو إحساسين موجودات عندي، الإحساس الأول النظر إلى الطعام، والإحساس الثاني الحاجة إلى الغذاء. يا إحساس الصحيح هو النظر إلى الطعام، لكن الذهن مباشرة سوى قال بأنك محتاج إلى الغذاء، هاي هذا إحساس شبيه خاطئ، مو نفس الجوع هو خطأ، لا، هذا الإحساس اللي الذي أفتى به الذهن هو خاطئ. زين، ومن هنا، وقد كانت هذه المقارنة خطأً، ومن هنا تسرب الخطأ إلى مجال تعيين العلة والتفسير الذهني، والأخطاء التي تحدث في المكاشفات العرفانية هي من هذا الباب. هاي الشهودات اللي يشوفها العرفاء قد يطرأ عليها الخطأ. زين، هو أنتم مو تقولون شهود، مو تقولون حضور نفس المعلوم عند العالم، نقول صح، لكن الخطأ وين يحضر؟ بتفسيرك، بتفسيرك لهاي الشهودات، بما تتصوره علة لهذه الشهودات. خلنا أضرب لكم مثال قد يكون بعيد وقد يكون قريب. يجي واحد للنبي صلى الله عليه وآله يقول له يا رسول الله لقد رأيت عرش الله، دعاء كبير صح له، رأيت عرش الله. فالنبي صلى الله عليه وآله قال له ماذا رأيت؟ قال رأيت عرشا على الماء. احنا ايش نقرأ بالقرآن؟ وكان عرشه على الماء. فصاحبنا ايش قال؟ رأيت عرشا على الماء. فش تصور؟ تصور بأنه هذا عرش الله تعالى. النبي ايش قال؟ طبعا بالمناسبة قد لا يكون، حتى يكون مثالنا دقيق، قد لا يكون هذا الرجل كاذبا، يعني قد يكون صادقا، شاف يعني حضر عنده، هو شاف يعني شنو حضر عنده، ورؤية مكاشفة بأنه رأى عرشا على الماء. فالنبي ايش قال؟ قال لا أظنك إلا رأيت عرش إبليس. هذا اللي شفته عرش إبليس لعنة الله عليه، مو عرش الله. راد يميز له على أنه عرش الله، يراد قابليات بالطرف المقابل، يراد أهلية، يراد مقام، كون أنت من الأنبياء، كون أنت من الأوصياء، كون أنت من يلا تشوف هذا المقام العالي. ما أكذبك أقول ما شفت، لكن أكو شنو؟ أكو إحساس خاطئ، أكو إفتاء من الذهن خاطئ. الإمام الصادق سلام الله عليه يسألونه، يقول لهم إن مضمون الرواية إن لإبليس جنة بين السماء والأرض فيها حور وولدان وأنهار وغلمان. فمرات واحد من يجي يقول أنا شفت، مو بالضرورة أنه كاذب، لكن شنو؟ لكن شاف جنة إبليس لعنة الله عليه، هاي اللي هي يخيل للطرف المقابل بأنه شنو مصيب واقع. هسه ما ادري المثال قرب الصوره او بعدها. ذولا هم العرفانيين ما يتخيلون، يعني مدعي العرفان هم اللي يتخيلون، العرفاني الحقيقه ما يتخيل. خلينا نوصل لذاك المقام وبعدين. زين، والاخطاء التي تحدث في المكاشفات العرفانيه هي من هذا الباب. اذا لابد لنا من اللجوء الى الدقه في تشخيص العلم الحضوري وفصله عما يقارنه من تفسير ذهني، حتى لا نبتلى بمثل هذه الانحرافات الناشئه من الخلط بين الامور. رجاء، واضح احبائي؟ واضح هذا المرافقه بين العلم الحصولي والحضوري الى اين تصل؟ زين، ايش قد بقى لنا من 45؟ لا، من 45 دقيقه. هسه هذا يقول 34 دقيقه، يعني بعد 10 دقائق. زين، من فمكم ندينكم، انتم قلتوا 45. زين، بس خلينا نقرا هذا. درجات العلم الحضوري الملاحظه الاخرى التي تستحق هسه هذا الكلام يريد يشير الى ان شنو العلم الحضوري عباره عن درجات، مو درجه واحده. يعبرون عنه بانه له درجات مشككه. مشككه يعني شنو؟ يعني مراتب، راح تاخذوها بالفلسفه ان شاء الله. درجات العلم الحضوري الملاحظة الأخرى التي تستحق الاهتمام هي أن جميع العلوم الحضورية ليست متساوية من حيث الشدة والضعف، وإنما يتمتع العلم الحضوري أحياناً بقوة وشدة كافية تجعله يتم بصورة واعية، ولكنه يحصل أحياناً أخرى بصورة ضعيفة وباهتة فيظهر بصورة نصف واعية، وحتى أنه يتم أحياناً بصورة غير واعية. التفتوا أحبائي، ملتفتين مرات أنه واحد مريض ويشعر بالألم، لكن بالليل وضعه يختلف عن النهار، ملتفتين لولا؟ بالليل تقوم القيامة، بالليل كأنه بعد الألم كله وين؟ راح أموت ما أقدر، لكن لمن يصير الصبح يشوف الناس يطلع الضوء يحكي وي واحد يخف الألم، شنو السبب؟ هو الألم باقي نفسه، شنو السبب؟ أنه التفاته إلى الألم شبيه خف، ليش؟ لأن كثر الالتفات والانتباه إلى أشياء أخرى. ملتفتين أحبائي؟ أو مثلا نضرب مثال ثاني، واحد يحب له واحد وهو متألم جدا، بمجرد أن يرى حبيبه وشبيه راح يخف الألم، ينسى الألم، صح لولا؟ وما أكثر قصص العاشقين بهذا المثال، النار مؤلمة لولا، واحد يخلي يدع النار وهو ما ملتفت، ليش؟ لأنه ملتفت إلى حبيبي. أو لا، خليه، ليش نروح لقصص العاشقين؟ أمير المؤمنين صلوات الله عليه ينزع السهم من جسمه بأبي وأمي وهو شنو؟ وهو يصلي. شنو أمير المؤمنين جسمه ما يتألم؟ يقينا يتألم، ولكن لانقطاعه وشدة التفاته وانتباهه إلى الله تعالى بعد باقي الأمور شنو؟ يخف الالتفات إليها، مع أن حضور الألم حضوري، علم حضوري. ملتفتين أحبائي؟ هذا هو مثالنا، هو درسنا يعني لهذه الفقرة.
إنه العلم حضور حضور نفس المعلوم بين الحال، اتحاد بين الحال المعلوم،
أنا
صار انفكاك بين الحال،
لا مو انفكاك، ضعف شدة ذلك الحضور. إحنا مستونس قلنا ادعانا بأنه إلى مراتب
غير واقعية كأنما صار انفكاك،
لا لا
ضعف ما عنده إشكال،
لا
قلنا انه صوره غير واقعيه كانه ما صار.
شنو صوره غير واقعيه؟
هو هنا اللي قال، واحيانا بصوره غير واقعيه، غير واقعيه كانه ما صار انفكاك بين العالم والمعلوم.
وين بس بس اشكالك
يا اخر شيء
بصوره النصف واعيه مو غير واقعيه،
لا اخر شيء
اي غير واعيه
إيه؟
مو واقعيه، اكو فرق بين غير واقعيه وغير واعيه. غير واعيه يعني شنو؟ يعني وعي ما انتبه لها، ما التفت لها، يعني شنو؟ ضعفت مرتبتها، مو واقعيه، ما لها وجود. واضح شيخ؟
غير واعي.
لا 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 غير واعي، لا غير واعي، الوعي شبي الى مراتب. لما هسه انت وعيك لما تركز وياي مثل ما وعيك لما تفكر بشيء ثاني اكيد يقل، صح ولا لا؟ نفس الكلام، نفس الكلام. هو يريد يقول بانه الوعي الى مراتب ضعيفه وشديده، لا اكثر ولا اقل. زين، واختلاف درجات العلم الحضوري يعود احيانا الى اختلاف درجات وجود الشخص المدرك. شلون؟ فكلما كانت النفس ضعيفه من حيث المرتبة الوجودية كانت علومها الحضورية ضعيفة وباهتة. بس هذا يعني قد يكون يعني تفصيله وشرحه وبيانه بصورة دقيقة في علوم أخرى، ولكن التفتوا أحبائي، مرات واحد شنو مرتبة الوجودية؟ شنو يعني إدراكه، علمه، معرفته بالله؟ كلما كان ضعيفة كان إدراكه وعلم الحضور شبي ضعيف، كلما زادت معرفته وإدراكه لله تعالى كلما زاد علمه الحضوري. زين، وكلما ارتفعت مرتبتها الوجودية تكاملت علومها الحضورية وأصبحت أشد وعياً. وتوضيح هذا الموضوع يتوقف على بيان مراتب الوجود ومراتب تكامل النفس، وهي أمور يتم إثباتها في علوم فلسفية أخرى، مو محل كلامنا. ونستطيع هنا فقط على أساس هذين الأصلين الموضوعين أو الموضوعيين أن نقبل إمكان الشدة والضعف في مجال العلوم الحضورية. هسه واحد قد يناقش، من يقول أنه العلم الحضوري له مراتب مشككة بين الشدة والضعف؟ هذا تناقش وين؟ في الفلسفة، مو هنا. والعلم الحضوري بالحالات النفسية يقبل الشدة والضعف أيضا بصورة أخرى. مثلا هناك مريض يعاني من الآلام وهو يدرك آلامه بالعلم الحضوري، لكنه عندما يزوره صديق عزيز عليه فإنه يركز التفاتته أو التفاته نحوه، نحو صديقه، وعندئذ لا يدرك شدة الألم. سؤال، هل الألم غاب؟ هل الألم ذهب؟ هل الألم تلاشى؟ لا، موجود، ولكن شنو؟ قل انتباهه وتوجهه إليه. إن علة ضعف الإدراك بالألم هو ضعف الالتفات إليه. وعلى العكس من ذلك، عندما يخلو إلى نفسه ولا سيما في أعماق الليل عندما ينصرف اهتمامه عن سائر الأمور فإنه يدرك آلامه بشدة أعظم، وعلة ذلك هي شدة الالتفات. زين، واختلاف درجات العلم الحضوري قد يؤثر في تفسيره الذهني. شلون؟ مثلا عندما تكون النفس في مراحلها الأولية، فمع أنها تدرك ذاتها بالعلم الحضوري، ولكنها نتيجة لضعف هذا العلم تتصور ارتباطها بالبدن بصورة رابطة عينية، يعني يتصور بأنه لا انفصال بينه وبين البدن، البدن هو عين روحه، هيك يتصور، وبالتالي تتخيل أن حقيقة النفس هي هذا البدن المادي أو الظواهر المرتبطة به. ولذلك يقولون الإنسان عند الموت بالاحتضار، ليش أشد ساعة على الإنسان الاحتضار؟ شنو السبب؟ لأنه عزرائيل سلام الله عليه ملك الموت أو أعوانه يريدون شنو؟ أن يفصلوا البدن عن الروح، والإنسان يتعلق بدنه يتعلق بالروح، ما يريد ينفصل، فواحد يشد من هاي الجهة واحد يشد من هاي الجهة، ولذلك تكون سكرات الموت. وعندنا بعض الروايات أنه لما تصير هاي الحالة عند الإنسان المؤمن يجي ملك من الملائكة يجلس عند رأسه ويفتح له مد البصر روضة من رياض الجنة أو يراوي محمد وآل محمد، فيلتفت إلى هذه الصورة ويقول الالتفات المن إلى تعلق الروح بالبدن، فيستل الروح كما يستل الشعر من العجيب، ولذلك ما يحس بألم. التفتين أحبائي هاي يمتن هاي إذا شنو؟ إذا خف علمه الحضوري بالنسبة المن إلى تعلق الروح بالبدن. زين بالمقابل إذا ازداد يزداد. هسه أنت مثلاً ببساطة جداً خلي واحد يقلع أظفرك عندك، تقدر؟ ليش؟ لأنه أنا عندي ربط عيني بين البدن والروح، أقول روحي هي بدني وبدني هو روحي. بينما كم واحد بواحد من الأولياء وجداً طبيعي، مو قصص خيالية، أنه يقول لهم خلي يصير الأذان أو خلي تصير الصلاة وسووا لي عملية سكينة ويقطعون بمصارينا أو بطنة، تصير لو ما تصير؟ ليش؟ ملتفتين أحبائي، سيد السبزواري ينقل عنه أنه سوى له عملية بعيونه وهو كان يسبح الله تعالى، قالهم لا تخلوا لي هذا البنج أو المخدر حتى ما أغفل عن الله. عموما هاي الحالات مو خيالية ولا قصص من التراث ولا أساطير. شنو السبب؟ سببه هذا أحبائي، مرة واحد يركز التفاته إلى هاي الأمور، مرة واحد يقل التفاته إلى غير أمور، يتجه إلى شيء آخر. وبالتالي تتخيل أن حقيقة النفس هي هذا البدن المادي أو الظواهر المرتبطة به. يعني هسه ببساطة جدا خل نستفيد هيجي ببساطة جدا، يقدر واحد أنه يسمونه هم يعرض، يقدر واحد ببساطة أنه يترك بدنه ببساطة ويتجه بفكره وبوجوده إلى الله تعالى. جدا بسيطة، جدا جدا بسيطة، مو إلي وأمثالي اللي متعلقين بالدنيا، جدا بسيطة لمن يريد ذلك. طبعا الإرادة والعزيمة هي مقدمة على كل شيء، حتى على الإقدام وعلى الفعل. زين، عندما تظهر بدرجات عليا من العلم الحضور، وبعبارة أخرى عندما يتكامل جوهر النفس فإنه لا يحصل مثل هذا الاشتباه. يا اشتباه الربط العيني بين البدني والروح، مقال رابطة عينية بين بدنه وروحه، هذا الاشتباه. زين، وكذا قد أثبت، هذا جواب شيخ عباس بالبداية لكن يراد التفصيل، وكذا قد أثبت في محله أن للإنسان علما حضوريا بخالقه، ولكنه نتيجة لضعف مرتبته الوجودية ولزيادة التفاته إلى البدن والأمور المادية والدنيا والملذات والشهوات وغيرها، فإن ذلك العلم ينزوي في اللاوعي روح. زين، ولكنه بتكامل النفس والحد من الالتفات للجسم والأمور المادية وتنمية التوجهات القلبية لله، شي يصير؟ يصير ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه وقبله ومعه، كل شيء تشوفه رب العالمين. زين، فإن ذلك العلم يصعد إلى مراتب من الوضوح والوعي، بحيث يؤهل صاحبه أن يقول أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، صلى الله عليك أبا عبد الله، أيكون لغيرك من الظهور، بمن أستدل عليك يا ربي؟ شنو الشيء الذي يكون له من الظهور ما ليس لك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبة. هذا يمتى؟ إذا ازدادت المرتبة الوجودية يرى الله تعالى حاضرا في كل وقت. طبعا وهذا له جانب جدا مهم، هاي المعرفة لها جانب جدا مهم في تطوير علاقة الإنسان بربه، يأتي الكلام عنها لاحقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله صلى على محمد وآله.
ما تجاوزنا 45؟
لاش
لا
أضبكم دقيقة.
شيخنا بس هو